بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: القاعدة التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. هذه القاعدة، القاعدة المشهورة، العادة محكمة، فالعادة التي لا تخالف الشرع هذه معمول بها في كل حال بشروط وقيود يأتي ذكرها الآن. فإذا نظرنا مثلا إلى عشرة النساء، وإلى بر الوالدين، وإلى صلة الأرحام، وإلى بعض ألفاظ العقود، وبعض التصرفات في الأملاك، كل هذه الأشياء فيها شيء من الرجوع إلى العادة والعرف. فالإنسان مثلا في عشرة النساء كيف لا يجير على أهل بيته، وكيف ينفق عليهم وغير ذلك؟ هذه عائدة إلى العادة، الكسوة والمسكن وغير ذلك، هذه تعود للعرف، عرف هذه المرأة في بلادها وفي مكانها، وأيضا بالنظر إليها هي وإلى حالها في بيت أبيها، هل هي كانت مثلا سرية، هل هي كانت أفقر ما يكون، فتعامل بمثل ما كانت تعامل في بيت أبيها. بر الوالدين، كيف يبر الإنسان الأب أو الأم؟ هل بالزيارة مثلا يوميا، أم بإحضار بعض أنواع الطعام وغير ذلك؟ هذه تعود إلى العرف، إلى العادة المعروفة المشهورة بين الناس. العرف حينما تكلم عليه العلماء قسموه إلى قسمين: عرف صحيح وعرف فاسد. فالعرف الصحيح هو العرف الذي يتعارف الناس عليه ولا يخالف نصا أو دليلا شرعيا، هذا هو العرف المعمول به. حينما تكلم عليه العلماء قالوا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وجعلوه يعني من الأشياء المشروطة في العقود إن لم يتفق الإنسان في عقده عليه. وهناك عرف فاسد، وهو ما يخالف الشرع. لو أن ناس مثلا اتفقوا في بعض البلدان أن العادة جارية على شرب الخمور وعلى أكل الربا، فهذا العرف يناقض الشرع فلا يحصل العمل به، ولا يعني ينظر إليه ولا يلتفت إليه. العرف أيضا يقسمونه إلى قسمين بنظرة أخرى: عرف قولي وعرف فعلي. فالعرف القولي كأن يعتاد الناس بينهم في بيعهم وشرائهم صيغة معينة، هذه الصيغة المعينة تعتبر عرف قولي، فإن لم يقلها الإنسان فهذا بيع غير صحيح في مثل هذا الموضع، لأن العرف جاري على أن هذه الصيغة معمول بها في هذا الباب. وعرف فعلي أو عملي، وهو ما يعتاده الناس بينهم عن طريق العادة المتكررة أو عن طريق العمل. يقول الشارح هنا: وفي الغالب يكون أقل رتبة من العرف القولي، لأن العرف القولي صريح في إرادة هذا الشيء، فالعرف القولي تطابق النية مع القول، والعرف العملي تطابق النية مع العمل. يقول إيه توضيحا أكثر: فإذا تعرف الناس أمرا من الأمور بينهم من جهة الأفعال، مثال ذلك أن الإنسان لا يدخل بيت غيره إلا بإذنه، لكن اعتاد الناس أن يدخلوا محلات البيع والشراء بدون إذن، فهذا عرف فعلي. بمعنى إيه؟ يعني الإنسان أو الناس اعتادوا على ماذا؟ اعتادوا على أن الإنسان يستأذن إذا دخل بيت الغير ويدق الباب وغير ذلك من الأشياء المتفق عليها. لم ينص يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الدليل والخلاف في هذه المسألة، لا، بل هو عرف بين الناس معروف ومشهور. أما دخول محلات البيع وغيره فالعرف أيضا وهو ملك غير، يعني يتفقان في كونهما لا يمتلكهما الإنسان، فلا يمتلك البيت ولا يمتلك هذا المحل مثلا، ولكن هذا المحل العرف جعله جائز أن يدخل بلا استئذان، وأما المنزل فالعرف جعله غير جائز أن يدخل بلا استئذان. أيضا يقسمون العرف تقسيم آخر، عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو أن يعمل به أهل البلاد كلهم، والعرف الخاص أن تعمل به ناحية من النواحي، يعني بلد من البلاد تعمل بعرف خاص في الزواج، فيأتون مثلا ببعض الأشياء الخاصة في زواجهم. فإن لم يعني يتفق الناس على مثل هذا، ما لم يكن مخالفا للشرع طبعا، إن لم يتفق الإنسان على مثل هذا فهو لازم له في عقله. هذا العرف له شروط، ليس كل عرف مقبول. فمن هذه الشروط أن يكون العرف مضطرد، يعني إيه؟ يعني متكرر وظاهر ومعروف بين الناس، ما يكونش عرف يخفى على بعض الناس. يعني إيه عرف؟ سمي عرف لأنه معروف، فلابد أن يتعارف عليه كل الناس. فإن كان مثلا في مصر هناك عرف معروف لأهل جهة معينة، وليكن مثلا أهل الأسكندرية عندهم عرف معين لا يعلمه إلا أهل الأسكندرية، هل هذا العرف معمول به ولازم لمن نزل من القاهرة إلى الأسكندرية؟ ليس معمول به عنده، ولكنه معمول به لأهل الأسكندرية مثلا، مفهوم؟ يبقى ده معنى أن يكون العرف مضطرد، معروف عند كل الناس في كل الجهات. ثانيا أن يكون عاما، ثانيا أن يكون عاما مثل الأولى، ولكن يعني هو نص عليها تنبيها قال وهذا موضع خلاف كما أشرنا، لكن إذا فسر العموم بأنه لكل أهل بلد فلا بأس، بمعنى كل أهل بلد لهم عرف خاص، فلا يلزم لأهل بلد ما يلزم لأهل بلد أخرى، بمعنى كما ضربنا المثال السابق عرف معروف لأهل القاهرة وعرف معروف لأهل أسكندرية، لا يلزم لمن نزل من هذه الناحية إلى الناحية الأخرى هذا العرف في العقد، إن لم يشترطه أو يكون يعني معلوما في الذهن لدى المتعاقد. ثالثا ألا يخالف نصا شرعيا، ما يكونش هذا العرف يخالف نصا، فيكون العرف في بلد من البلاد إن مثلا بعد عقد البيع أن مثلا يشرب كلا المتعاقدين الخمر مثلا، هذا عرف إيه؟ وإلا لم ينعقد البيع مثلا، هذا عرف غير معمول به لأنه ناطح الشرع وقال بتحريم أو بحل ما حرمه الشرع. ألا يكون طارئا، ألا يكون هذا العرف طارئ، بمعنى لو أن في بلد من البلاد في سنة من السنين كان أو اتفق الناس عرفا على أن البيع يكون مثلا بضعف الثمن، بضعف الثمن في سنة من السنين، يبقى ده عرف إيه؟ عرف طارئ، طرأ في هذه السنة لأشياء مثلا غلو مثلا المياه، غلو الكهرباء إلى غير ذلك من الأشياء التي جعلت الناس يتعرفون على هذا العرف. ثم في السنة الثانية إن عقد بعض البيوع لا تعقد على مثل السنة الأولى، وإنما تعقد على العرف العام الأول، على العرف العام الأول. الشرط الخامس ألا يعارض تصريح، ألا يعارض تصريح، بمعنى لو سلمنا أن العرف يقول أن البائع هو الذي يتحمل كلفة نقل البضاعة، البائع هو الذي يتحمل هذه الكلفة، فاشترط البائع أن يتحمل المشتري هذه الكلفة، هل نقول لا العرف يقول أنك أنت الذي تتحمل هذا؟ إذا اتفق سقط العرف. العرف ده يا إخواني مش زيه زي النص الحس عليه، يعني مش زيه زي النص في الحس عليه. لو أن نص من النصوص جاء بحل كذا أو حرمة كذا ما ينفعش تتفق على إيه؟ على خلافه، لكن العرف يجوز أن تتفق على خلاف. لو العرف في هذا المكان اتفق الناس على خلافه فهذا معمول به ولا بأس، ويبقى ده الشرط الخامس في العمل بالإيه؟ بالعرف. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.